الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن تلقي الركبان. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي البيوع. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. قال المصنف: وفيه دليل على صحة البيع. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث الواردة في البيوع المنهية عنها. والبيوع المنهي عنها إما أن يكون سبب النهي متعلق بذات البيع، وإما أن يكون متعلق بصفات خارجة عن ذات المبيع. ومن ما هو متعلق بذات البيع لأنه قد يتنافى مع المقاصد الشرعية من البيع، بيع المزابنة وبيع الربا، ولذلك حكم العلماء على هذا النوع من النهي بالفساد، لأنه يتنافى مع المقاصد الشرعية، ولأن النهي متجه إلى ذات البيع. ومن البيوع المنهي عنها ما يكون سبب النهي غير موجه لذات البيع، لكن ربما لارتباطه أو لوصف يضفي على هذا البيع شيء من المخالفات الشرعية. فالذي يتلقى الركبان ويخرج ويتصيد من يأتي بالسلع ليبيعها في البلد، صورة البيع التي يبرمها مع الركبان صورة صحيحة لا غبار عليها، لكن قد يترتب على هذا النوع من البيع مفاسد تعود على أهل البلد، لأن غالب من يتصدى للركبان يحرص على أن تكون منفعة المبيع منفعة البيع له، ولا يشركه في ذلك غيره، وربما ساقه ذلك إلى أن يحتكر السلعة ويتحكم في سعرها، وربما كانت السلعة الناس في حاجة شديدة إليها، فعند شرائه لها واستئثاره بها يلحق الضرر بالناس. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع، وحذر الناس من الخروج إلى خارج المدن لتصيد البائعين الذين يأتون بالسلع يريدون بيعها ليوسعوا على الناس. هذا النوع من النهي لما كان متعلقا بأوصاف لا ارتباط لها بذات البيع وعين البيع، جاء حكم الشارع فيها مخالفا عن الأحكام السابقة، لأنه مر بنا أن بعض البيوع أو كثير من البيوع التي مرت بنا مما نهى عنه الشارع يحكم الشارع ببطلان البيع وبفساد البيع حتى تزول تلك العلة التي من أجلها نهي عن البيع. أما في مثل هذا النوع من النهي الذي جاء في حديث اليوم، إنما نهي عنه لا لعلة تتعلق بذاته، وإنما لأمور يترتب عليها البيع، لذلك جعل الخيار للبائع للمتضرر، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده وأبطله حتى يزيل ذلك السبب الذي يفسد البيع والذي يلحق الضرر بالمجتمع. تلقي الجلب صورته أن يخرج التاجر إلى أطراف المدينة إلى الطرقات التي ينطلق منها أهل البادية يحملون الأمتعة والسلع، فيتلقاهم ويشتري منهم، وشراؤه منهم قد يكون فيه نصح وقد يكون فيه تغرير، فربما غررهم بأن السلعة كثيرة في البلد وأن سعرها متدني وأن البائع إنما يلحقه تعب ونصب بخروجه بالسلعة إلى البلد، وربما لا يجد مشتر، مما يولد الوسوسة والهواجس في نفس البائع، فيرى أنه يتخلص من السلعة ويكتفي بأقل ثمن يعرض عليه. وربما أيضا خرج هذا المتلقي إلى البادية واشترى السلعة وجمعها من أجل الاحتكار، فلما كان الغالب في المتلقي أنه يبحث عن مصلحة نفسه ويلحق الضرر بالآخرين، منع الشارع هذا النوع من العمل لأن فيه إفساد بالآخرين، وجعل للبائع الذي ابتيع منه قبل الوصول إلى السوق جعل له الخيار، ذلك لأن من عادة الناس إذا جاءوا بالسلع وأهبطوها الأسواق أنهم قبل أن يبيعوا يتحسسوا الأسعار ويعرفوا القيمة ويعرفوا حاجة الناس، وعندئذ يستطيعون من تحديد القيمة التي يرونها مناسبة. فإذا تلقى الرجل تلقاهم واشترى منهم قبل وصولهم إلى السوق قد يلحق الضرر بهم، فإذا جاءوا إلى السوق أحسوا بالغبن وشعروا بأنهم قد خدعوا، فعندئذ أعطاهم الشارع حق الخيار لتصويب وتصحيح ذلك الغبن. هذا النوع من الأحاديث جاء فيه النهي كما جاء في غيره من الأحاديث، لكن العلماء اختلفوا في تحديد هذا النهي، هل النهي يقتضي التحريم ويكون هذا النوع من البيع محرما أو لا؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. فطائفة من أهل العلم وعلى رأسهم الظاهرية قالوا بتحريم هذا النوع من البيع، والتحريم يقتضي الفساد فيكون هذا النوع من البيع باطلا. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا النوع من البيع لا يبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صححه حيث علق إمضاء البيع ورده بالخيار، والشيء الذي يجري فيه الخيار يدل على أن له أصل ويدل على أنه صحيح وأنه مقبول شرعا، وإلا لما أعطي البائع الخيار. ولذلك يتكلم الإمام الشوكاني رحمه الله في مسألة النهي هنا هل يقتضي الفساد أو لا، ويقول إن هذا من المسائل التي يخوض فيها علماء الأصول، لكن القرائن التي جاءت في الرواية جعلت المجد بن تيمية رحمه الله يصحح هذا النوع من البيع ويقول يدل حديث أبي هريرة على صحة البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق صحته بخيار البائع. والذي يبدو والله أعلم أن هذا النوع من البيع مكروه، وكراهته كراهة تنزيه، لأن ليس من شأن المؤمن أن يخادع في غشه، وربما من يفعل ذلك يمحق الله منه بركة البيع، كما جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فهذا الذي يتلقى الركبان بيعه ممحوق البركة، لأن في الغالب أنه يخادع وأنه يحتكر، والمحتكر خاطئ والمخادع ممحوق البركة، ومن هنا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. ها؟ الشارع يعني مصدر التشريع، المصدر الذي يتلقى منه التشريع، فإن كان المقصود به الرب جل وعلا لأنه هو الذي شرع وهو الذي بيده الحكم يحكم ويقضي، وأما نسبته إلى الشارع فنسبة تبليغ، نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قيل الشارع وأريد به النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به أنه مبلغ عن الله، مبلغ عن الله، فنسب الأمر إليه حيث إنه مصدر التبليغ لنا. ويعرف ذلك بالقرينة التي تريد في الجملة مما يبين أن المراد به الله جل وعلا والمراد به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ سيأتي أن بعض أهل العلم فصل وقال يعني النهي يتوجه لمن خرج قاصدا التلقي، لكن لو أن إنسان خرج للنزهة أو سافر إلى بلد ما وبينما هو في الطريق لقي جماعة يبيعون أو يحملون أمتعتهم يريدون بها البلد، فعرض أو هم عرضوها عليه واشتراها منهم، هذا لا يعتبر متلقي، أو أنه هو الذي عرض وطلب منهم أن يشتروا لأن خروجه لم يكن مقصودا. إلا أن الإمام الشوكاني رحمه الله قال هذا التفريق يحتاج إلى دليل ولا دليل يفرق، وليس المراد يعني من قصد السفر، وإنما المراد من أجرى العقد في غير محل السوق بأن بايع واشترى من البادية قبل وصولهم إلى السوق. كل ذلك يسمى بالمتلقي. فلم يفرق بين من قصد ومن لم إيه ومن لم يقصد. نعم. أيضا هذه المسألة عرض لها الإمام الشوكاني ولم يفرق، يقول سواء كان لنفسه أو كان إيه للسوق يعني للتجارة الكل سواء، ما دام خرج بقصد أن يشتري من الناس، والعلة أنه يخفي عليهم يعني القيمة، أو العلة أنه يضيع على أهل البلد المنفعة والمصلحة. ها؟ إيه، لكن هو يقول أن الحديث جاء بصيغة التعميم والعموم يشمل كل الأحوال تندرج تحته هذه الصور كلها. نعم نعم. لا ما تنطبق، لأن هذا ليس تلقي جلب، ولأن هذا نوع معروف في البيع وهو بيع الأصول والثمار، وهذا النوع من البيع يندرج تحت بيع السلف وبيع السلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يتبايعون كذلك، فكل الذي أمرهم أنهم يشترونها بالخرص، وأنهم يشترونها بعد بدو الصلاح حتى لا يصيبها ضرر أو يصيبها مرض فيأخذ الرجل مال أخيه بغير حق. وهي تختلف عن صورة تلقي الجلب، لأن تلقي الجلب الرجل الجالب يأتي من خارج البلد من البادية، وغالبا أن الذين يأتون من البادية يبيعون سلعهم في نفس اليوم وينتقلون، وغالبا أنهم يحددون لنفسهم أسعار يرتضون ببيع بالبيع بها، وهم لا يعرفون مدى احتياج الناس ورغبتهم أو عدم رغبتهم، ولذلك تارة يأتون بالسلعة ولا يجدون لها مشتري، وتارة يأتون بالسلعة ويتقاطف الناس السلعة بحسب احتياج الناس. والمتلقي للجلب في الغالب إنما يمنع المصلحة عن الناس، لأنه متى وجدت السلعة في البلد ونزل بها إلى السوق تساومها الناس واشتروا بما يخارجهم. لكن المتلقي في الغالب إنما يدلس على البائع ويخبره بأن السلعة لا تسوى، أو بأن البلد منها ممتلئة، أو غير ذلك مما يكسد ويخفض من سعر السلعة. فلما كان مظنة يعني التلقي مظنة الكذب ومظنة الخديعة نهى الشارع عنه. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. والمراد بتلقي البيوع يعني تلقي الأشياء التي تباع قبل أن ترد السوق. والسلف رضوان الله عليهم كانوا يعتبرون أن من اشترى من أول السوق قبل أن يحط التاجر الجالب قبل أن يحط السلعة على الأرض يعتبرونه ضرب من التلقي أيضا، لأنهم يريدون أن تنزل السلعة إلى السوق وأن يراها الناس ثم يشترون. نعم. ها؟ إذا فعل ذلك من حقه، لكن في الغالب أن الجالبين، لأن هذا الجالب وراءه عمل آخر، هو يرجع في النهار ليجني وليجمع ثم يأتي بها، وعمله في باديته وارتباطه بباديته لا يمكنه من البقاء. هذا ما يسمى بادي، هذا تاجر أصبح، يعني أصبح تاجر مثل تجار أهل البلد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلقى الجلب. والجلب مصدر جلب، يجلب جلبا، والمراد به أن يتلقى المجلوب، أطلق المصدر وأريد به اسم الايه المفعول. فإن تلقاه إنسان، يعني تلقى هذا الجلب والبائعين الذين يأتون بالسلع من البادية، فابتاعه أي فاشتراه، يعني قبل أن يعرف صاحب السلعة ثمنها في البلد، ثم جاء إلى البلد فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، فإن رأى أنه مغبون له أن يرد البيع، وإن رضيه أمضاه، كأن الأمر متعلق به. والشارع هنا إنما راعى مصلحة الجالب، في حين أنه مر بنا في النهي عن أن يتخذ الجالب سمسارا، إنما روعي في ذلك مصلحة إيه؟ أهل البلد. قال: فإن تلقاه فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وفيه دليل على صحة البيع، يعني البيع الذي يكون فيه جلب، البيع الذي يكون فيه تلقي للجلب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذين الحديثين، قال: في الباب عن ابن عمر عند الشيخين، أي أحد حديث آخر، كأن المصنف لم يرده. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عنده أيضا، أو عندهما، يعني عند الشيخين. فهذه أربعة أحاديث كلها أخرجها الشيخين. لكن هنا قد يرى السؤال: هل يجوز أن نطلق على هذه الأحاديث، على هذين الحديثين الآخرين، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، أنها من المتفق عليه؟ نعم. يعني على حسب اصطلاحي المجد لا يطلق عليهما أنهما متفق عليهما إلا إذا أخرجهما أحمد مع مين؟ مع الشيخين. قوله: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تلقي البيوع، قال: فيه دليل على أن التلقي محرم، لأنه أخذ بظاهر الإيه النهي، وأن النهي يقتضي التحريم. قال: وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي الفساد أم لا، فقيل يقتضي الفساد، وقيل لا. قال: وهو الظاهر، يعني الراجح من الأقوال، أنه لا يقتضي الفساد. لماذا؟ قال: لأن النهي هاهنا لأمر خارج، يعني عن ذات البيع وعن حقيقة البيع، وهو يعني هذا النهي لا يقتضيه، يعني لا يقتضي الفساد ما دام خارجا عن البيع كما تقرر في الأصول. قال: وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية وبعض الحنابلة، قالوا إن النهي يقتضي الفساد، وأن هذا النوع من البيع منهي عنه والبيع فاسد. وقال غيرهم، يعني الجمهور، بعدم الفساد لما سلف. قال: لأن المراد بقوله لما سلف أي لأن النهي غير متوجه إلى ذات البيع، لكن في الحقيقة هذا القول الذي قاله الإمام الشوكاني فيه نظر، لأن الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء مقيدا، جاء فيه قيد وجاء فيه تفصيل، هذا القيد وهذا التفصيل هو الذي رعاه الفقهاء في صرف النهي عن الفساد، أو صرف النهي عن الذي صرف النهي المقتضي للفساد، صرف الفساد في هذا النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق صحة البيع بالإيه؟ بالخيار، ولو كان النهي يقتضي الفساد لما علقه بالخيار، شأنه شأن البيوع السابقة. قال: وأما ما قرره في الأصول فهذا محل نزاع، بعض أهل العلم يقول كل نهي يقتضي الفساد، وبعضهم يقول لا، ليس كل نهي يقتضي الفساد، النهي الذي يتعلق بذات المنهي هو الذي يقتضي الفساد وما عداه لا. نحن ما نقول انه هو، لا، البيع ماضي، البيع صحيح، لكن للبائع ان له الخيار، لو قال انا وافقت على البيع خلاص البيع صحيح، لكن في بيع المزابنة او في بيع النجش او غير ذلك، هل نقول للمشتري او للبائع لك الخيار؟ نقول لا، البيع نحكم ببطلانه وضرورة إعادة الأموال إلى أصحابها، هذا الفرق بين النوعين. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فصاحب السلعة فيها بالخيار، فإنه يدل على انعقاد البيع ولو كان فاسدا لم ينعقد. وهذا في الحقيقة هو الدليل الذي جعلنا نصرف النهي هنا عن اقتضائه الفساد إلى الكراهة. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور، فقالوا لا يجوز تلقي الركبان، واختلفوا هل هو محرم أم مكروه فقط. قال: وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاز التلقي. كأنه لم يرى العمل بهذا الحديث، لكن يقول: تعقبه الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي، وفرق بين قوله يكره وبين قوله يجيز، فلعله رحمه الله لما وجد في الحديث أن البائع له الخيار حمل النهي على كراهة التنزيه، وأنه مكروه تنزيها، لأن هذا التلقي يشعر بدناءة نفس المتلقي، ولذلك كره له هذا النوع من العمل. قال: وتعقبه الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلبس السعر على الواردين، والمراد بالواردين يعني الجالبين. وهذا القول من الحافظ رحمه الله أيضا يجعلنا لا نخطئ ابن المنذر ونقول إن ابن المنذر أخطأ في نقله، لأن هاتين الصورتين هم الذين أو هم اللتين كرههما، هم اللتان كرههما الحنفية. ومفهومه أن ما عداها من الصور، يعني إذا كانت السلع متوفرة وإذا ما كان في تلبيس، بأن أصدق صدقهم أنها تباع بسعر كذا، فمعنى ذلك أن التلقي جائز. وهذا الذي قاله إيه؟ ابن المنذر رحمه الله. يعني الكراهة من أجل العلة، إيش علة الحكم؟ لأن غالب التلقي يقوم على هذين الأمرين: أن يضر بأهل البلد وأن يلبس السعر على الواردين. انتهى يعني كلام الحافظ. لكن يقول: والتنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب، لأنه جاء في الحديث نهى عن تلقي الركبان. فهل كلمة الركبان هذا الوصف له مفهوم؟ طيب لو أن إنسانا أتى ببضاعته مشيا، هل يجوز أن يتلقى؟ الجواب لا، لأن العلة يقول: لأن غالب من يأتي بالبضائع، الغالب أنه يأتي بها محمولة ويأتي بها وهو راكب معها، فسمي بالراكب أو سموا بالركبان. فالنهي أو فالوصف خرج مخرج الغالب. ها؟ لا، راكب القدمين ما يسمى راكب، يسمى راجل. قال: خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكون في الغالب راكبا، وحكم الجالب الماشي حكم الراكب. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن حديث أبي هريرة جاء فيه إيه؟ نهى أن يتلقى الجلب، والجلب أعم من أن يكون راكبا أو راجلا. نعم. ولا تتلقوا السلع حتى يهبط بها في السوق. وكان ابن عمر يقول: كانوا يشتلقون السلع من أول السوق، فنهاهم حتى توضع في السوق، لأن هذا أيضا فيه نوع من التعجيل. نعم. يعني إذا كان الرجل يخرج إلى أصحاب البساتين يشتري منهم، إن كانت عادتهم أنهم يبيعون في بساتينهم فذلك جائز، لكن إذا كانت عادتهم أنهم يحملون بضائعهم إلى البلد ويبيعونها، وهذا يأتيهم ويأخذها منهم في بساتينهم، فهذا هو تلقي الجلب. ها؟ قال: ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور، فإن فيه النهي عن تلقي الجلب من غير فرق، يعني بين الراكب والماشي. قال: وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المذكور، فإن فيه النهي عن تلقي البيوع، أي فلم يصنفها بالركبان أو بالإيه أو بالراجل. قوله الجلب، قال: بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول أي المجلوب. يقال: جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة. قوله بالخيار، قال: اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع. إيش عندكم؟ ايش عندك يا عبد الحكيم؟ عين. الله أعلم أنها غبن. غبن يقع له غبن يحس بالغبن في. أما إذا كان بائع وهو متوقع أنه يبيع بعشرة والمتلقي طلع هو المغبون واشترى منه بخمسة عشر ففي هذه الحالة يعني كأنهم يقولون لا يكون له الخيار إلا إذا إيه هذا الذي يظهر. أما كلمة عين فلم أتبينها. ها نعم قال أن يقع له في البيع غبن. قال ذهبت الحنابلة إلى الأول. إيش هو الأول؟ يعني إن له الخيار مطلقا سواء أحس بغبن أو لا. قال وهو الأصح عند الشافعية. قال وهو الظاهر. وظاهره أن النهي لأجل صنعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته عمن يخدعه صناعته أو صيانته ممن يخدعه. ها نعم ما فهم. نعم ايه افرض انه بعد ان جاء الى السوق ووجد الناس متظلمين وان هذا الرجل اشترى منه يريد الاحتكار اشترى منه يريد ان يحتكر فهو احس بأن هذا الرجل مخطئ فيما صنع فله أن ينقض البيع ويوسع على المسلمين وإن لم يغبن. ها لأن المسألة ليست مسألة مصلحة الخاصة وإنما المسألة مسألة إيه مصلحة الناس. ففي هذه الحال وإن لم يكن قد أحس بغبن لكنه راعى مصلحة الناس. ها يعني صنعت البائع الاحتكار صنعت البائع التلقي صنعت لكن صنعت البائع هنا ايضا يعني كلمة مشكلة. ها ما سمعت زي كلمة عين. قال وظاهره ان النهي لاجل صنعة البائع صيانة البائع لا مو فيه في الأخير وصيانته وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه هذا حال ثالث. قال ابن المنذر وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة ومن هنا قيل له الخيار. وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي. قال والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. انتهى كلام من؟ ابن المنذر. قال وقد احتج مالك ومن معه بما وقع في رواية من النهي عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق وهذا لا يكون دليلا لمدعاهم لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع لأنها إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدع. ولا مانع من أن يقال إن العلة في النهي مراعاة نفع البائع ونفع أهل السوق. قال واعلم أنه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كما لا يجوز تلقيهم للشراء منهم، يعني لأن يشتري أهل البادية منهم، لا يبيعون لهم جلبا ولا إيش يشترون منهم جلبا، لأن العلة التي هي مراعاة نفع الجالب أو أهل السوق أو الجميع حاصلة في ذلك. قال: ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ لا يبيع، فإنه يتناول البيع لهم والبيع منهم، وهذا سبق أن مر بنا في كلام الشوكاني في الدرس الماضي، حيث حمل البيع على لفظيه أو على معنييه بيعا وشراء. وظاهر النهي المذكور في الباب عدم الفرق بين أن يبتدئ المتلقي الجالب بطلب الشراء أو البيع أو العكس، يعني أن يبتدئ البادي والجالب بالعرض عرض السلعة، فلا يجوز لمن عرضت عليه السلعة قبل أن تهبط السوق أن يشتريها، ولا يجوز له هو أن يبدأ الجالب بطلب البيع. هذا معنى قولهم. وظاهر النهي المذكور في الباب عدم الفرق بين أن يبتدئ المتلقي الجالب بطلب الشراء أو البيع أو العكس، وشرط بعض الشافعية في النهي أن يكون المتلقي هو الطالب، يعني إذا كان الجالب هو العارض كأنهم يرون جواز ذلك، لاحتمال أن المتلقي في هذه الحال أو أن الجالب في هذه الحال لا يحس بالغبن. لا، هو إذا قلنا العلة هي حصول الغبن للجالب، فالجالب إذا عرض قال اشتري مني، ها، في الغالب لا يحس بالغبن إذا باع. هذه العلة الثانية التي نحن قلنا، وهي إلحاق الضرر بأهل البلد، لأنه هنا ذكر علتين، إما أن تكون الأولى وهي إلحاق الضرر بالبائع، ولذلك أجزنا له الخيار، وإلحاق الضرر به هو الأظهر بثبوت الخيار له. فإن قلنا إن هذه العلة، ولذلك بعض فقهاء الشافعية قالوا إذا كان الجالب هو الذي عرض السلعة واشتراها المتلقي لا يأثم، بخلاف ما لو عرض المتلقي عرض طلب أو عرض شراء السلعة فإنه يأثم، لأنه في الغالب إنما يعرض لما يلاحظ فيه مصلحته. وبعضهم اشترط أن يكون المتلقي قاصدا لذلك، أي لذلك التلقي، فلو خرج للسلام على الجالب أو للفرجة أو لحاجة أخرى، هكذا عندكم، فوجدهم فبايعهم يتناوله لم يتناوله النهي، هكذا فبايعهم لم يتناوله النهي لأنه ما قصد التلقي. ومن نظر إلى المعنى وهو الإضرار بأهل البلد لم يفرق في بين حالة كونه قصد أو لم يقصد، وكونه عرض عليه أو هو الذي طلب، وهو الأصح عند الشافعي. قال: وشرط الجويني في النهي أن يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل. قال: وشرط المتولي من أصحاب الشافعي أن يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول. قال: وشرط أبو إسحاق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم. والكل يقول من هذه الشروط لا دليل عليه، إذن فلا اعتبار بها. لا، هما هنا أي ضرر هذا؟ لا هم يقولون بشرط أنه يبدو منه ما يدل على إضرار المشتري، والجمهور يقولون لا لا يلزم، مجرد خروجه هذا فيه إضرار بأهل البلد. والظاهر من النهي أيضا أنه يتناول المسافة القصيرة والطويلة، وهو ظاهر إطلاق الشافعية. وقال بعض المالكية ميل، يعني يشترط أن يسمى جلبا لو خرج مسافة ميل، أما ما كان دون الميل فلا. وقال بعضهم أيضا فرسخاني، وقال بعضهم يوماني، وقال بعضهم مسافة القصر، وبه قال الثوري. ها؟ يعني المسافة التي يسمى فيها الرجل المتلقي إذا تجاوز هذه المسافة، ميل أو فرسخين أو مقدار قصر الصلاة، يعني 82 كيلو كيلا، لكن ورد أنه إذا وصل، يعني ابن عمر سمى ذلك تلقي أنهم كانوا يشترون البضاعة من أول السوق، لأنه في أول السوق ما عرف الأسعار والعلة قائمة، فيوصف بأنه متلقي حتى يضعها في السوق. قال وأما ابتداء التلقي فقيل الخروج من السوق وإن كان في البلد، وقيل الخروج من البلد، وهو قول الشافعية. وبالأول قال أحمد وإسحاق والليث والمالكية استنادا إلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. كله يسمى جلبا في مفهوم الجمهور، سواء خرج لمسافة ميل أو ليومين أو لفرسخين أو مسافة قصر أو تلقاها في أول السوق، كل ذلك يسمى جلبا. نعم، مجرد ما يتجه إلى السوق. يعني مين الذي يطلع إلى السوق، المتلقي ولا الجالب؟ طيب أيوة أيوة، ليش ما يعتبر جلب؟ ليه ما يعتبر تلقي جلب؟ لأن العلة الموجودة في مسافة أول السوق والمعلة الموجودة في مسافة اليومين والفرسخ كلها واحدة، وهي ليش؟ إلحاق الضرر بأهل السوق أو إلحاق الضرر بالجالب، موجودة في من يشتري من أول السوق. ألا تسمى جلبا؟ يعني الآن مثلا إنسان على في قرية قريبة في أول البلد وفيها زراعة وفيها كذا، ويحمل متاعه إلى السوق، ألا يسمى هذا جالبا للسوق؟ طيب نعم. إذا كان أهل القرية من عادتهم أن يبيعوا في قريتهم وذهب واشترى منهم فهذا لا يسمى تلقي، إنما نحن نقصد بالتلقي رجل يريد أن يأتي بسلعته إلى السوق إلى البلد، فأنت تلقاه في الطريق وتشتري منه، هذه هذا. لكن لو كان عادة الناس، لأن اليوم مثلا في تجار يذهبون إلى، والناس في قراهم معتادين أن يبيعوا، عندهم دكاكينهم يبيعون فيها فيشتري منهم، لماذا؟ لأن غالب من يبيع في القرى خصوصا إذا كان الإنتاج من القرية يكون القيمة أرخص من السوق، فمثل هذا لا يسمى جلبا. نعم إيه؟ ما سمعت. لا ما مو بلازم، لأنه بعضها فيها خديعة، بعضها فيها يعني الخديعة نفسها كافية قد تفضي وقد لا تفضي، لكن مجرد كونها خديعة كافية لأن ينهى عن البيع. نعم. ها بعدين، هذا بعد الدرس، ما دام غبت أمس تتحمل غيابك. قال: باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه، يعني على سوم أخيه إلا في المزايدة. قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب. هكذا عندكم؟ لا يخطب. المشهور أنه يخطب، لأن خطب يخطب وخطب يخطب، والذي نهي عنه هو من باب ضرب يضرب، خطب يخطب، ولذلك يقول: ولا يخطب على خطبة أخيه. هنا عندنا مشكلة: ولا يخطب ولا يخطب، وهذا التشكيل ربما فيه ما فيه إلا أن يأذن له. قال: رواه أحمد والنسائي. قال: رواه أحمد: وللنسائي: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخطب. هكذا أيضا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه. وفي لفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته أو على خطبة أخيه. متفق عليه. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. قال: رواه أحمد والترمذي. هذا الباب ترجم له الإمام المجد بن تيمية بترجمة واستثنى شيئا، فقال: باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه، يعني والنهي عن سومه على سوم أخيه إلا في المزايدة. واستثنى في المزايدة، يعني في البيع القائم على المزايدة. بيع المزايدة يجوز للإنسان أن يزيد على أخيه، ذلك لأن بيع المزايدة لا يزال سوما، والنهي عن سوم الرجل على سوم أخيه متى ما سام وركن إليه ووفق على سومه هنا ينهى عنه، لكن ما داموا يتساومون فله أن يزيد على أخيه. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، يعني لا يجوز للإنسان إذا باع أحدا سلعة أن يأتي آخر ويبطل له بيعه. وصورة بيع الإنسان على بيع أخيه أن يشتري شخص من شخص سلعة ويركن إليه، يعني يتعاقدان ويتفقان، ثم يأتي آخر ويقول له: رد البيع وأنا أبيعك بأقل. أو يأتي إليه ويقول له: رد البيع وأنا أشتري منك بأكثر. هذا يعتبر بيع على بيع الأخي وشراء على شراء الأخي. ولما كان هذا النوع من البيع يؤدي إلى النزاع وإلى الخصومة وإلى الحسد نهى عنه الشارع. أما إذا كان المزايدة في مرحلة المساومة، جاء شخص يريد أن يشتري كتاب فسأل كم سعره فقيل له 15، وجاء إلى آخر وسأله بكم قال له بكم أعطاك أو بكم باعك فلان أو بكم عرض عليك السلعة، فقال له مثلا 15، يقول له أنا أعطيك 14. هل هذا النوع من المبايعة ومن المساومة يجوز أو لا يجوز؟ الذي قرره وانتهى إليه الإمام الشوكاني رحمه الله، والذي يظهر لي والله أعلم، أن هذا لا يعتبر من باب بيع الإنسان على بيع أخيه، ولا من باب شراء الإنسان على شراء أخيه. لماذا؟ لأنه ما دام في دائرة المساومة وما دام في دائرة العرض، ولم يقطع الإنسان ولم يتفق الشخصان على البيع، فعندئذ لا بأس من أن ينقص أو من أن يزيد من السلعة. وأما المنهي عنه هو بعد أن يرتكن إليه ويتفق معه. ها؟ ما فهم. لا، نحن ما يعنينا إنه التكلفة، هنا يراعى مصلحة المشتري. يعني ما دام اتفق، لأنه بالاتفاق ينعقد البيع وإن لم يدفع المال، لكن ما دام في مرحلة المساومة، مثل إنسان يسوم من إنسان كتاب يقول بكم، أو يسوم منه ثوب يقول بكم، يقول 15، يقول دعني أشوف السوق إذا رأيت أرخص منك وإلا إيه، فيأتي إلى الآخر فيسأله بكم أعطاك، قال 15، قال أنا أبيعك 14، فهذا لا يعتبر بيعا على بيع الأخي. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، أي إذا توجه إنسان إلى جماعة يريد أن يخطب منهم، فلا يجوز لآخر أن يتقدم إذا علم أن غيره تقدم، حتى يتضح له أن الناس ردوا الأول ولم يقبلوه، أو هو استغنى يعني اكتفى. ففي هذه الحال له أن يخطب ويتقدم. نعم، يقول إذا علم من زميله أنه يريد أن يخطب، إن كان قد تقدم لا يجوز، لا يجوز له أن يخطب. وإذا علم وكان الأول لم يتقدم في وتقدم هو، هذا لا يعتبر خطب على خطبة أخيه، لأن هذا كأنه في مرحلة، لأن الأول احتمال عدوله عن الخطبة قائم، ولذلك لا يعتبر خطب على خطبة أخيه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.